أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في إشكال السيد الشهيد الصادر رحمه الله على السيد الخوئي رحمه الله، وذلك في ما قاله السيد الخوئي بالتفصيل بينما إذا قلنا بإمكان تكليف الناس وبين ما إذا قلنا بعدم إمكان تكليف الناس، وذلك في مقتضى الأصل العملي. السيد الخوئي قال بأنه إذا قلنا بتكليف الناس بعدم يعني بإمكان تكليف الناس، فهنا نشك في الوجوب، هل يجب الإعادة، يجب القضاء أو لا؟ فهنا قال يمكن جريان البراءة، فقوله هكذا كان في عبارته في المورد طبعا الثاني، لأنه كما ذكرنا أنه في موردين. في المورد الثاني ما إذا تمكن المكلف من أن يأتي بالمركب مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط، كما مثلنا في حال الصلاة، صلى مع ترك التشهد نسيانا، تذكر بعد الصلاة سواء كان في أثناء الوقت خارج الوقت من هذه الجلسة الخوي لم يقيد، فهنا هل يجب عليه الإعادة، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ الشك في التكليف فيكون مجرا للبراءة على القول بإمكان تكليف الناس بالنسبة إلى ما عدا الجزء المنسي. أما على القول بعدم إمكان تكليف الناس فالسيد الخوي رحمه الله قال بجريان البراءة. السيد الصادر رحمه الله أورد عليه، والنقطة المهمة في كلام السيد الصادر هو في هذه الجهة، في حالة عدم إمكان تكليف الناس. سيد الخوي قال تجري الاشتغال، أصالة الاشتغال. سيد الصادر قال لا، أيضا هنا تجري البراءة. والنقطة التي ارتكز عليها السيد الصادر قدس سره هو أنه بعد طبعا في هذا المورد الآن، وهو ما إذا كان التذكر في أثناء الوقت. الآن التكليف يكون فعلي يقول، ولكن المكلف أتى بالأقل. عندما أتى بالأقل هنا يحصل عندنا احتمال أن يكون الملاك أو الأقل يغني عن الملاك الموجود في الأكثر. يعني أنه نحتمل بأن في الأقل ملاك، وهذا الملاك يفي بالغرض ويقوم مقام الملاك الموجود في الأكثر، فعليه يكون وجوب الإتيان بالأكثر مقيدا بعدم الإتيان بالأقل. نحتمل هكذا، وجوب الإتيان بالأكثر الآن فعلا مقيد بعدم الإتيان بالأقل، فإذا أتى بالأقل لا يجب عليه الأكثر. فيرجع هذا الشك إلى الشك في التكليف، إلى الشك في الوجوب، وإذا رجع الشك إلى الشك في الوجوب تجري أصالة البراءة ولا تجري أصالة الاشتغال. هذا ما أفاده بملخصا. نحن نقول بأن ما أفاده السيد الصادق رحمه الله يمكن الجواب عنه، وذلك بهذا البيان مع هذه المقدمات الواضحة. المقدمة الأولى أن الحكم الشرعي في نظر العدلية، في نظر الشيعة الإمامية، يدور مدار وجود الملاك وجودا وعدما. إن وجد ملاك الوجوب الشارع يوجبه، إن وجد ملاك الحرمة فالشارع يحرم الإتيان به، وهكذا لابد أن يكون هناك ملاك. هذه مقدمة واضحة. المقدمة الثانية أن الملاك من الأمور الغيبية لا تعرف إلا من قبل الشارع نفسه، فهو الذي يبين لنا ماهية الملاك. نحن أقصى ما نعرفه أن الحكم الشرعي يدور مدار الملاك، أما ما هو هذا الملاك، ما هي كيفيته، ما هو الرافع له، هذه الأمور كلها لا نعرفها، لابد أن تكون من طرف الشارع، وهذا أيضا أمر أو مقدمة واضحة. المقدمة الثالثة أننا نستكشف الملاك كما قلنا، يعني عطفا على المقدمة الثانية، نستكشف الملاك من ناحية الأمر. يعني أمرين أريد أن أوضح أمره. أصل وجود الملاك في الفعل نستكشفه من أصل وجود الأمر، بمعنى أنه الشارع إذا أمر بشيء على نحو الوجوب معنى ذلك أن هذا الفعل فيه ملاك اقتضى الوجوب، وإذا الشارع نهى عنه فمعنى ذلك أن هذا الفعل فيه ملاك اقتضى الحرمة، يعني فيه مفسدة ملزمة بحيث اقتضت الحرمة. وأيضا من جهة أخرى الأمر الآخر أن الشارع إذا عرفنا بماهية الملاك نعرف، وهذا واضح. يعني لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها عرفنا أن الملاك الإسكار. فإذا الأمر الأول الآن نستكشف الملاك من خلال الأمر، من خلال الخطاب، هذه أيضا مقدمة واضحة. عليه في المقام نحن نستكشف من أمر الشارع بالمركب التام أن في هذا المركب التام يوجد ملاك. فالشارع عندما أمر بالصلاة بهذا المركب التام، فنحن نستكشف أن في المركب التام يوجد ملاك، هذا قدر متيقن. هل يوجد ملاك في المركب الناقص الفاقد لجزء أو شرط أو لا يوجد؟ فرض المسألة فعلا، بما أننا نتكلم عن الأصل العملي، فرض المسألة فعلا لا يوجد عندي دليل يقول بكفاية الناقص كما وجد في الصلاة لا تعاد الصلاة. في الصلاة وجد عندي لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فنستكشف من الأمر الثاني وجود ملاك في الأقل في الناقص يعني، وهذا أو لا أقل أن الغرض الموجود في الأقل محقق ووافي بالملاك الموجود في الأكثر، هذا لا إشكال فيه. كلامنا أنه لا يوجد إلا الدليل المتعلق بالمركب ودليل الجزء بدون أن يوجد هناك إطلاق في أحدهما أو في كليهما حتى يأتي مقتضى الدليل اللفظي، فعلا لا يوجد. إذا لا يوجد فأقصى ما يقوله السيد قدس سره أنه نحتمل وجود ملاك في الأقل، ونحتمل أن هذا الملاك الموجود في الأقل يكون وافيا بغرض الملاك الموجود في الأكثر، فعليه نشك في احتمال الوجوب على الإطلاق، يعني نحتمل وجوب الأكثر عند عدم كفاية الأقل. هذه كلها احتمالات لا تغني عن الحق، بما أنه علمنا بوجود التكليف بالأكثر يعني بالمركب التام، بالتالي عرفنا وجود ملاك ملزم موجود في المركب التام. هذا الملاك الملزم لا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا قام الدليل على وجود ملاك آخر يفي عنه. إذا لم يقم الدليل بمجرد أننا نحتمل، هنا لا يمكن أن نسقط الأمر ونرجع الشك إلى الشك في التكليف وفي الوجوب. الوجوب المتعلق بالمركب التام متحقق يقينا. إذن الملاك موجود في المركب التام يقينا. المكلف أتى بالناقص ناسيا، بعد أن تذكر، بعد أن انتهى وتذكر، الآن نحن لا نعلم هل يوجد ملاك في الأقل أو لا يوجد ملاك أصلا، لم يقم دليل على كفاية الأقل حتى نستكشف وجود ملاك. هنا نشك أساسا في وجود الملاك. بمجرد أن نشك في وجود الملاك بالتالي نشك في كفاية الملاك عن الملاك في الأقل عن الملاك في الأكثر، احتمال أنه يفي، لا معنى له أن نسقط، يعني أن نرفع اليد عن الشك في المسقط. لما لم نعلم بوجود ملاك في الأقل لعدم وجود الدليل عليه، إذن نحن لازلنا نشك في المسقط، عندنا يقين بتعلق الأمر بالتام بالمركب التام، وهذا المركب التام لا يسقط إلا إذا امتثلناه، وأما إذا امتثلنا مركب ناقص فنحن لا نحرز أنه سقط الملاك الموجود في المركب التام ووفى بالمركب الموجود في الملاك التام، فلا يجب المركب التام أو نشك في وجوده. فالنتيجة أن الكلام لا زال يبقى بأنه من باب الشك في المسقط وليس من باب الشك في التكليف، وإذا كان شكا في المسقط تجري فيه أصالة الاشتغال كما قاله السيد الخوئي رحمه الله. فما أفاده السيد الشهيد قدس سره لا يمكن الأخذ به. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، وبينا مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى أيضا الأصل العملي. الكلام الآن يقع في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني عقد لبيان حكم الزيادة عمدا أو سهوا في المركبات الاعتبارية في الصلاة مثلا، الصلاة مركب اعتباري، ما هو حكم الزيادة في هذا المركب سواء كانت الزيادة عمدية أو كانت سهوية. السيد الخوي رحمه الله في هذا المقام قدم مقدمة قبل تحقيق الكلام، قدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنها تقع في نقطتين أو في جهتين. الجهة الأولى في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدم إمكان تحقق الزيادة. هل تتحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية أو لا؟ الجهة الثانية، هل يشترط في الزيادة القصد أو تتحقق الزيادة حتى من دون قصد؟ أما الجهة الأولى، هل يمكن اعتبار الزيادة، هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية أو لا؟ ربما يقال بأنه لا يمكن أساسا تحقق الزيادة في الأمور الاعتبارية، وذلك لأن الشارع عندما أخذ جزءا في المركب إما أن أخذه بنحو لا بشرط، بنحو الإطلاق لا بشرط من حيث الزيادة والعدم، وإما أنه أخذ هذا الجزء بنحو بشرط لا عن الزيادة. أما إذا كان بنحو الإطلاق وبنحو لا بشرط فهنا لا تتحقق الزيادة. فلو أخذ الشارع مثلا وجوب السورة في الصلاة بنحو الإطلاق ولا بشرط، فهنا عندما يأتي بسورة وبسورة ثانية وبسورة ثالثة هذه لا تعتبر زيادة في المركب، الكل يعتبر داخل ضمن هذا الإطلاق لأنه أخذت السورة في الصلاة بنحو لا بشرط وبنحو الإطلاق، فكل مصداق يأتي به يكون داخلا في ضمن الجزء أو داخلا في ضمن المأمور به. وأما إذا أخذ هذا الجزء بنحو بشرط لا عن الزيادة، فمثلا أخذت سورة الفاتحة بنحو بشرط لا عن الزيادة، في مثل هذا الفرض لو أتى بسورة ثانية يعني كرر الفاتحة مرتين هنا أيضا لم تتحقق الزيادة. بيان ذلك أن الجزء الذي أخذ جزءا في الصلاة هو سورة الفاتحة بشرط ضلاع عن التعدد، ولما أتى بها المكلف ثانية أساسا نقول بأن المكلف لم يحقق الجزء المطلوب، الجزء الذي هو مأمور به في ضمن المركب أخذ فيه بشرط لا، فلما انضم له الآخر لم يحقق الجزء بشرط لا. فهنا لا يصح أن نقول زيادة، لا نتعقل الزيادة، هو أساسا لم يأتي بالجزء المطلوب، يعني هو أساسا أنقص في الصلاة، ولا نقول تحققت الزيادة. نكرر هذه الجهة، نقول لما حسب الفرض، لما أخذ الشارع وجوب القراءة، وجوب الفاتحة بشرط لا، يعني بشرط عدم التعدد، هذا هو الجزء، الجزء مشروط، الفاتحة بشرط عدم تعددها. لما أتى بالفاتحة مرة ثانية نقول أنت لم تحقق الجزء المطلوب، لأن الجزء المطلوب في الصلاة هي الفاتحة بشرط لا، وأنت أيها المكلف أتيت بالفاتحة مرتين فلم تحقق الجزء، لا أنك أضفت وزدت في الصلاة. فعلى هذا الوجه الذي ربما يقال، يقول لا نتصور الزيادة في المركبات الاعتبارية. لكن هذا المعنى أجاب عنه السيد الخوئي رحمه الله أولا وثانيا. اعتبار الأولا أن اعتبار الإطلاق واللا بشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة، الفرض الأول، الفرض الأول أنه نعتبر السورة وجوب السورة لا بشرط، يعني بنحو الإطلاق. فالمستشكل أو المدعي يقول لو أتيت بالسورة مرة ثانية أو أتيت بسورة أخرى لم تحقق الزيادة، لأن كل هذا داخل في ضمن الجزء. سيد الخوي هنا يقول بالنسبة لهذا الأول، يقول أخذ الجزء لا بشرط لا يتنافى مع الزيادة، وذلك لأن أخذ الجزء لا بشرط يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الطبيعي المأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد، في هذا لا يمكن أن تتحقق الزيادة. يعني مثلا نفترض فرض أنه الشارع أوجب السورة لا بشرط من حيث التعدد والزيادة، تأتي بسورة تأتي بسورتين تأتي بأكثر لا إشكال في كل ذلك. في مثل هذا الفرض نعم لا يمكن تعقل الزيادة أو تحقق الزيادة. ونحو ثاني من اللا بشرط أخذ على نحو صرف الوجود، أن يكون الجزء مأخوذ لا بشرط لكن بنحو صرف الوجود، بنحو صرف الوجود الذي صرف الوجود ينطبق على الموجود الأول من الطبيعة، أول ما يوجد من الطبيعة تحقق صرف الوجود، ينطبق على أول الوجودات للطبيعة والموجودات للطبيعة، فعليه عندما حقق الجزء حقق الفرد الأول من الطبيعة حقق صرف الوجود. فإذا حقق صرف الوجود بالتالي عندما يأتي بوجود آخر يعتبر هذا زائد، لما يأتي بثاني وثالث كله يعتبر زائد، مع أن الجزء مأخوذ بنحو لا بشرط، لكن أخذ بنحو لا بشرط وبنحو الإطلاق ولكن على نحو صرف الوجود مأخوذ الطبيعي مأخوذ على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بالفرد الأول من وجودات الطبيعة، فإذا تحقق بالفرد الأول إذا وجد الثاني يكون زائدا. فكيف تفرض أنه إذا أخذ لا بشرط لا يمكن تعقل الزيادة، لا يمكن تعقل الزيادة على هذا النحو. هذا أولا. ثانيا يقول عدم صدق الزيادة المطلوب هنا، عدم صدق الزيادة بالنحو العرفي لا بالنحو الدقي. بالنحو الدقي لا تصدق، ولكن بالنحو العرفي يصدق. بنحو الدقة بما أنه أخذ لا بشرط تقول أنه لم تتحقق الزيادة، ولكن في العرف عرفا يقولون لا، في العرف يقولون هذه زيادة. والأثر في الأحكام الشرعية تابع لما للصدق العرفي وليس تابعا للدقة العقلية. صدق العرفي متى ما صدق عرفا أنه زائد يترتب عليه الأثر، ولا نحتاج إلى العقل يقول عقلا من نحو الدقة العقلية أنه هذا ليس بزائد. فعليه نقول دعوة أنه لا يمكن تحقق الزيادة هذا غير تام. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى وبالنسبة إلى ما يقال في الأمر الأول. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.